بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 14.
أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في هذه الليلة في شرح كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، وكنا قد وقفنا على باب الحيض. أحد يقرأ ولا نقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الإمام محمد بن علي الشوكاني غفر الله ولشيخنا وللسامعين: باب أحكام الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز من غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، فهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام.
باب الحيض. هذا الباب من الأبواب المهمة، وبعض الفقهاء كما نقل القاضي أبي يعلى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه بقي ما يقارب 9 سنوات في مسائل الحيض، وهو مسائله كما يقول الفقهاء من عويص مسائل الفقه، ولكن بإذن الله تعالى مع النظر في أدلة أحكام الحيض يسهل هذا الباب إن شاء الله. والحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. ما الحكمة من الحيض؟ خلق الله دم الحيض وكتبه على بنات آدم لحكمة غذاء الولد وتربيته السلام. فالولد يخلقه الله من ماء الرجل والمرأة، ثم يغذيه في الرحم بدم الحيض عن طريق السر، الحبل السري. ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، فإذا وضعت ما خرج وما فضل من غذاء الولد من ذلك الدم، زاد ما فضل من غذاء الولد من ذلك الدم، ثم يقلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل عن طريق الثدي. ولهذا لا تحيض المرضع في الغالب، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم في محله ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام وتزيد على ذلك وتقل، وقد يطول وقد يقصر على حسب ما ركبه الله تعالى، وهو أمر قد كتبه الله على بنات آدم كما قال صلى الله عليه وسلم. دم الحيض له علامات تميزه المرأة، تميز دم الحيض بهذه العلامات وبهذه الأوصاف عن دم الاستحاضة. فدم الحيض أسود، دم الحيض أسود لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، وفي رواية يعرف يعني يتميز عن غيره أو له ريحة، فأمسك الصلاة. إذا كان أسود يعرف متميز واضح فأمسكي عن الصلاة يعني لا تصلي، فإذا كان الآخر الدم الآخر يعني الاستحاضة الذي هو النزيف فتوضئي أي توضئي لكل صلاة، وبعد دخول وقت الصلاة فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. ودم الحائض كما سبق أنه أسود أسود، وكذلك من أوصاف دم الحائض التي ذكرها أهل العلم أن دم الحائض داكن، دم الحائض داكن كما قلنا في السابق أسود يعني أحمر داكن يميل للسواد أو أسود حالك، هذا هو دم الحيض يميل للسواد وأحمر داكن، يقول العلماء أحمر داكن، ودم الاستحاضة أحمر قاني يعني شديد الحمرة، بخلاف الدم الاستحاضة فهو يميل للسواد، هذا دم الاستحاضة. كذلك من أوصاف دم الحيض أن دم الحيض لذاع، لذاع أي تحس به المرأة عند خروجه، أما دم الاستحاضة فهو كسائر الدماء، كسائر الدماء. وكذلك من أوصاف دم الحيض أنه منتن كريه الرائحة كما جاء في بعض الروايات أسود يعرف منتن. كذلك من أوصاف دم الحيض وهذا أظنه رابعا أن دم الحيض ثخين، أو خامسا أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة خفيف. وكذلك من أوصاف دم الحيض أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم. و ودم الاستحاضة يخرج من أدناه، وهو من عرق يقال له العاذر، كما جاء في الحديث إنما هو عرق، من عرق يقال له العاذر، العاذر، العاذر بالراء. فدم كما جاء في الحديث إنما هو عرق، وجاء في الحديث آخر إنما هو ركضة من الشيطان. قال بعض أهل العلم إن الشيطان يحرك هذا العرق من أجل أن يشوش على المرأة بهذا الدم ويسبب لها هذه الاضطرابات. فالشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. السادسا أو سابعا دم الحائض، دم صحة وطبيعة، دم صحة وطبيعة يخرج في أوقات معلومة، ولهذا الحيض علامة على صحة المرأة وعلى قابليتها للإنجاب. أما دم الاستحاضة فهو دم علة ومرض وفساد، دم علة ومرض وفساد، وليس في أوقات معلومة، قد يسبب اضطراب عند المرأة، قد يستمر لفترة طويلة كما سوف يأتي معنا. ثامنا من أوصاف دم الحيض أن دم الحيض لا يتجمد، دم الحيض لا يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد، ودم الاستحاضة يتجمد. وهذه من الأوصاف التي تميز بها دم الحيض، حتى أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد ذكر عن المرأة المضطربة التي يضطرب عليها الحيض أنها تنظر إلى الدم، فإن رأته لا يتجمد فهو دم حيض، فإن رأته تجمد فهو دم استحاضة. قول المؤلف رحمه الله ولم يأتي في تقدير أقله أو وأكثره ما تقوم به حجة، لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به حجة. اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثره، في أقل مدة الحيض وأكثره، فقال طائفة من أهل العلم ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، ليس لأقله حد ولا لأكثره حد. وقيل أكثره يوم وليلة، أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وقيل أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لأكثره. قال رحمه الله والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله، ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، منهم من يحد الأكثر، أكثر الحيض دون الأقل، الأقل بدون تحديد. والقول بأنه لا حد لأقله ولا لأكثره هو الأصح، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قرر رحمه الله أن كل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن كان قد رأته أقل من يوم، أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض. وأكثر الحيض وإن قدر أن أكثره، وإن قدر أن أكثره 17 استمر بها على ذلك فهو حيض، يعني حتى ولو زاد عن 15 يوما التي قد حدوها بأكثر الحيض. وأما إذا استمر الدم بها فهذا قد علم أنه ليس بحيض، إن استمر بعد ذلك فهذا ليس بحيض بعد 17 يوما. وكان الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يفتي بأن المرأة لا يتجاوز معها الحيض 15 يوما، وما زاد على ذلك فهو دم فساد، وعلى هذا المذهب الحنبلي، وما زاد على ذلك فهو دم فساد. هذا ما كان يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله، أن ما زاد يعتبر دم فساد. وبعض أهل العلم يقول إنه إن الآن مع استخدام النساء للموانع من حبوب ونحوها أنها تسببت في اضطراب الحيض وفي تقطع الحيض وكثرت مشاكل الحيض، حتى أن من المشاكل قديما وحديثا مسائل في الحيض، حتى بعض المسائل سموها الفقهاء المسألة المتحيرة، مسألة كذا، لكثرت المشاكل وبالأخص مع هذه الموانع الحديثة، فقد يستمر معها الدم أكثر من 15 يوما. وجد بأوصاف الحيض، بأوصاف الحيض، وكذلك الطهر فذات العادة، وكذلك الطهر فذات العادة المتقررة تعمل عليها وترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره فهي كالطاهرة. المرأة التي يصيبها الحيض لها 3 حالات، النساء التي يأتيها الحيض لها 3 حالات، وهذه يجب أن تعرف. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها، قبل إصابتها بالاستحاضة، امرأة دخلت عليها الاستحاضة وهي لها عادة معروفة، هذه المرأة المستحاضة اللي أتتها الاستحاضة المستحاضة لها 3 حالات، أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها، بأن تكون قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو في وسط الشهر، فتعرف عددها ووقتها، تعرف عدد العادة اللي تجلسها كل شهر، فهذه تجلس قدر عادتها، تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام، ويعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الباقي استحاضة. واضحة هذه المسألة؟ المرأة تعرف أن لها عادة كل شهر 7 أيام ماشي على هذا، فهذه تجلس قدر حيضتها 7 أيام، تجلس 7 أيام وما زاد فتعتبره استحاضة، واعتبرت الدم الباقي استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكثي عندما أصابتها الاستحاضة. وبنات حبيبة حوالي 7 كلهن اشتكينا من موضوع الاستحاضة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما قالت: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ وكأن هذه الصحابية تحت مشاكل كثير من النساء اليوم، قالت: إني لا أطهر، يعني الدم استمر. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، قدر ما كانت تحبسك 7 أيام 6 أيام، فاغسلي عنك الدم وصلي، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، أي وقت الصلاة الأخرى، أي وقت الصلاة الأخرى بعد الإذن. فإذا كانت لها عادة فتمكث قدر العادة التي كانت تجلسها، ثم ما زاد فتعتبره استحاضة وتغتسل وتصلي، وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة، تغتسل لكل صلاة وبعد دخول وقت الصلاة. هل تصلي بهذه الطهارة؟ لا، الاغتسال مستحب، يستحب لها أن تغتسل مثلا للفجر غسل، وللظهر والعصر غسل، وللمغرب والعشاء غسل استحبابا، لكن يجب الغسل إذا طهرت من الحيض، هذا غسل واجب، لكن الوضوء لكل صلاة يجب أن تتوضأ المستحاضة، ولا يجوز أن تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. وهل تصلي بهذا الوضوء كل الصلوات الفريضة مع النوافل مع نوافل أخرى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لها أن تصلي الصلاة تلك الفريضة مع نوافلها ومع نوافل أخرى، مثلا لو توضأت للفجر وبعد الفجر مثلا أرادت أن تصلي للضحى، أو يكون لازم، بعض أهل العلم يرى أن الجواز إلى أن يأتي وقت الفريضة الأخرى يجب عليها أن تتوضأ، وبعضهم قال لا، المراد بها تلك الفريضة فقط، صلي تلك الفريضة مع نوافلها، أما نوافل أخرى لا. وهذا ما رجحه شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، يقول تصلي تلك الفريضة مع نوافلها، لكن نوافل أخرى ليست لها علاقة بتلك الفريضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتوضئي لكل صلاة. نعم. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة، ليس لها عادة، ما تدري عادتها 6 ولا 7 ولا 5، فهذه المرأة إن كانت تستطيع أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة فإنها تعمل بتمييزها، إن كانت تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، عندها تمييز تعرف دم الحيض بأوصافه، فيكون حيضها ما تميز بسواده وغلظته أو رائحته كما سبق معنا في أوصاف الحيض، فهذا يثبت له أحكام الحيض. وما كان عداه بالأوصاف الأخرى أحمرقاني ويتجمد وليس له ريحة ولا تحس به المرأة ليس لذاع، فهذا استحاضة. فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف يعني يتميز، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، إذا كان هذا الحيض بأوصافه فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق، ذلك عرق الذي يسمى الآن نزيف. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وهذه الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة لكنها تميز الحيض. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض عن غيره، ليس لها عادة ولا تعرف تميز الحيض، فإنها تجلس غالب الحيض، تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش، قوله لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 يوما أو 23 يوما وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، كما تحيض النساء. رواه الخمسة. ومن هم الخمسة؟ هم أهل السنن الأربع مع مسند الإمام أحمد، وصححه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن العادة أقوى العلامات، فإن العادة يعني العادة السابقة، العلامة الأولى وهي عادة المرأة التي لها عادة معروفة 6 أو 7، فإن العادة أقوى العلامات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، الأصل مقام الحيض دون غيره. وكذلك وأما التمييز، يقول شيخ الإسلام: وأما التمييز لأن الدم الأسود والثخين والمنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، أولى أن يكون حيضا من الأحمر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وإما اعتبار غالب عادة النساء، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذه العلامات الثلاث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تدل عليها السنة والاعتبار، تدل عليها السنة والاعتبار. ما هي الأشياء التي تمتنع عنها الحائض والنفساء؟ كما ذكر المؤلف رحمه الله: ولا تصلي ولا تصوم ولا توطى حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. أولا، تمتنع الحائض من الصلاة لحديث فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين أنها كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذهب جمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد، إلى أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضوان الله عليهم، لأن وقت الثانية وقت للأولى في حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمها فرض الثانية. قال الحسن: وعامة التابعين يقولون بهذا القول. هذا هو القول. وإذا طهرت في وقت الفجر قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة صلت الفجر وحده، لأنها أدركت الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه مسلم. هذا هو القول الأول. أنتم معنا؟ القول الأول أنها إذا طهرت قبل المغرب في وقت العصر أنها تصلي المغرب والظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء في آخر وقت العشاء تصلي العشاء والمغرب، لأن المغرب والعشاء والظهر والعصر تجمع في حال العذر، تجمع للمريض وتجمع للمسافر، والحيض عذر. وهذا القول رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تقضي إلا الفرض الذي طهرت فيه، وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويغلب على ظني أنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يحتاج إلى مراجعة. نعم، فهذا القول قالوا لأن العبد لا يكلف إلا بما أمره الله تعالى به وكلفه. من أوجب عليه أن يصلي فرض واحد قالوا لا نستطيع أن نكلفه بالظهر، لأن وقت الظهر دخل عليه وهو معذور، وخرج وقت الظهر وهو معذور، وإنما طهرت في وقت العصر، كيف نوجب عليها أن تصلي الظهر مع العصر؟ هذا القول الثاني. وطالب العلم ما ترجح له من أحد القولين يأخذ به إذا كان من أهل الاجتهاد. أما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، هذه مسألة ثانية. امرأة دخل عليها العصر وجلست صلي بعد شوي بعد شوي بعد شوي لما نزلت بها الحيض. فهل تقضي هذه الصلاة إذا طهرت أم لا؟ هذه مسألة. القول الأول وهو قول الجمهور يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء، ولكن اختلفوا في مقدار الوقت الذي أدركته الذي يجب عليها به القضاء. فمن أهل العلم من قال إذا أدركت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب عليها القضاء، وهو قول الإمام أحمد الشافعي. والقول الثاني عن الشافعي إذا أدركت قدر ركعة. والقول الثالث إذا أدركت من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة ولم تصلي وجب عليها القضاء، وهو قول للحنابلة والشافعية. والإمام إمام مالك يقول إذا أدركت قدر 5 ركعات. وقول ثالث وهو قول قوي إذا أدركت الوقت ثم تضيق بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع وجب عليها القضاء بعد الطهر. واضح هذا القول؟ يعني امرأة أدركت وقت الصلاة، صلاة العصر مثلا، وبقيت تسوف وتسوف إلى قرب المغرب، ما عاد يمديها تدرك تصلي إلا ركعتين، ما يمديها عاد تصلي المغرب كاملة، ثم حاضر، هذه فرطت ولا تستطيع أن تؤدي الوقت وفرطت. هذه يقول العلماء وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله أنها إذا أدركت الوقت ثم تضيق عليها بحيث لا تستطيع أداء الصلاة كاملة في آخره ثم حصل المانع وجب عليها القضاء بعد الطهر، وجب عليها القضاء بعد الطهر. وهناك قول بأنه لا يجب على المرأة القضاء مطلقا سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره، لأن الله جعل للصلاة وقتا محددا أول وآخر، ومن أخر الصلاة إلى آخر وقتها ليس عاصيا على رأي هذا المذهب إذا كانت المرأة، الكلام عن المرأة، وهو قول للأحناف ومذهب الظاهرية. لكن إذا كان هذا التأخير بحيث لا تستطيع أن تؤدي فيه الصلاة كاملة فهذا تقصير، وهذا القول أقوى الأقوال في هذه المسألة، وهذا تفريط. وكون الإنسان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها فهذا فيه تساهل، فيه تساهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المغرب: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4. فيكون وقت الاضطرار يعني، ومن بعد منتصف الليل وقت الاضطرار للعشاء. أما أن يتساهل الإنسان ويتعمد إلى آخر وقت فهذا فيه تساهل. كذلك مما يمتنع منه الحائض، مما تمتنع منه الحائض الصوم، الصوم ويبقى في الذمة، فلا يصح منها الصوم ويبقى في الذمة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحائض عن نقصان دينها وعقلها: قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والحديث رواه البخاري. وحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كذلك مما تمتنع منه الحائض الطواف بالبيت، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فهذا يدل على أن الحائض لا تطوف وتمتنع من الطواف بالبيت. كذلك مما تمتنع منه الحائض مس المصحف، مس المصحف لحديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره، وقد تلقته الأمة بالقبول، وقد تلقته الأمة بالقبول. كذلك مما تمتنع منه الحائض الجلوس في المسجد واللبث فيه، الجلوس في المسجد واللبث، اللبث في المسجد لحديث أبي داود وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله إسناده لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد أي المكوث في المسجد لحائض ولا جنب. أما المرور إذا حبت أن تمر مرورا، وإذا تحفظت ولم تخش تلويث المسجد فلا حرج، فلا حرج، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن حيضتك ليست في يدك، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام معتكف في المسجد وكان بيت عائشة مفتوح على المسجد النافذة الخوخة، فقال لها ناوليني الخمرة، والخمرة هي أشبه ما تكون بالسجادة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. فمرور جزء من بدن الحائض لا يضر إذا تحفظت، أخذ العلماء من ذلك إذا تحفظت ولم تخش تلويث المسجد. وهنا مسألة، مكث الحائض في المسجد الحرام لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، ولكن يجوز لها أن تجلس في المسعى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجوز لها أن تمكث في المسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف ولم يمنعها من السعي. ولذلك لو حاضت المرأة بعد الطواف فإن لها أن تسعى ولا حرج عليها. فيقول الشيخ رحمه الله لو انتظرت المرأة في المسعى لا حرج. كذلك مما تمتنع منه المرأة الوطء في الفرج، الوطء في الفرج لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صححه جمع من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً الذي يأتي امرأته وهي حائض، في حديث ابن عباس، الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، بدينار أو بنصف دينار. من أهل العلم من قال إذا أتاها وهي في فوران الحيض فيكون دينار، وفي عدم الفوران أو الانقطاع فيكون نصف دينار، ومنهم من قال هي للتخيير. والدينار ما يقارب 4 جرامات وربع، ونصفه ما يقدر ب2 جرامين و13 من الجرام. هذا هو الأمر السادس، يمنع وطء الحائض في الفرج. الأمر السابع عندما يمنع الحائض الطلاق، لا يجوز طلاق الحائض، لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، لا تطلقها وهي في حال الحيض. لحديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض كما في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم ليمسكها حتى تطهر. ولكن هل يقع الطلاق في حال الحيض أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم. فجماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الحيض أن الطلاق يقع في حال الحيض، وهذا يرجحه شيخنا رحمه الله، ويرجحه الشيخ الألباني رحمه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم احتسبت، يعني من طلاقه، من تطليقه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز وابن عثيمين وعليه الفتوى هنا في البلاد إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع، الطلاق في الحيض لا يقع، وأخذوا برواية ولم يرها شيئا، واختلفوا في هذه اللفظة هل هي مرفوعة أم موقوفة، وإلا فالأئمة الأربعة كلهم على وقوع الطلاق في الحيض، وهو ما يرجحه شيخنا وله بحث في ذلك. كذلك مما يمتنع بالحيض الاعتداد بالأشهر، الاعتداد بالأشهر. ما معنى الاعتداد بالأشهر؟ فالحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، يعني المرأة إذا كانت مطلقة، إذا كانت آيسة من الحيض لصغر أو كبر عدتها 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، هذه عدتها 3 أشهر. الآيسة من الحيض لصغر أو لكبر إذا طلقها زوجها عدتها 3 أشهر. أما التي تحيض فلا تعتد بالأشهر، بل تعتد بالحيض، تعتد بالحيض أو بالحيض، بالحيض نفسه، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء 3 قروء. واختلف العلماء في القرء، هل مراد به الحيض أم المراد به الطهر؟ والمرجح عند جمع من العلماء أن المراد بالقرء هو الحيض، تعتد 3 حيض، إذا أتتها 3 مرات الحيض بعد الطلاق فإنها بعد ذلك تطهر، عدتها ثلاث حيض، هذه التي تحيض. أما إذا كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، إذا كان طلقها ثم وضعت حملها انقضت عدتها للحمل. فإذا كانت تحيض فإنها لا تعتد بالأشهر، إنما تعتد بالحيض. ولعلنا نكمل ما يتعلق بمسائل الحيض في درس آت إن شاء الله. ومبحث الحيض من الأحكام المهمة يا إخوة، الأحكام المهمة لها تعلق بالصلاة، بالطهارة، بالحج، بالصوم، تعلق بأركان الإسلام. ولهذا أهل البدع والضلال من قديم ينبذون أهل السنة بأنهم علماء حيض النفاس. الله أكبر، حيض النفاس من أحكام الشريعة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هؤلاء النساء في الحج وفي الصلاة وفي الطهارة؟ ولهذا كما قال عمرو بن عبيد المعتزلي: ما كلام الحسن وابن سيرين يقول إلا كخرقة حيض ملقاة. ويقول بعض أهل البدع يريد أن يفضل علم الكلام على علم الشريعة، يقول إن كلام بعض الأئمة لا يخرج من سراويل امرأة، يعني نبذ وطعن في علماء السنة الذين يشتغلون بأحكام الشريعة وتعليم هذه الأحكام المهمة للرجال والنساء، أمور تتعلق بالطهارة، تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصوم، تتعلق بالحج، لها ارتباط بأركان الإسلام. فهم أهل البدع ينبذون أهل السنة، علماء حيض ونفاس، علماء السلاطين، لا يفقهون الواقع، وهم لا فهموا واقع ولا فهموا علم شرعي والعياذ بالله. وهذا من تزيين الشيطان، ويصدون الشباب عن مجالس أهل العلم. هؤلاء ما عندهم، كما قال الشيخ صالح وفقه الله آل الشيخ، يقول: ماذا ينفعكم البخاري، ماذا ينفعكم مسلم كجماعة الإخوان ونحوهم، يصرفون الشباب عن الدروس. وإذا جاء أحد العلماء معه درس أو محاضرة ذهبوا بالشباب رحلة أو طلعة، صح ولا لا؟ يصرفون الشباب. كنا قبل أيام في محاضرة في إحدى المنطقة، المسجد في حلقة كبيرة من الطلاب، قالوا جاءت المحاضرة فقالوا ننقلهم مسجد آخر حتى ما تنقطع الحلقة، صرف للشباب عن الدروس عن الكلمات. وفي بعض الأماكن بعض الدعاة ذهب إلى إحدى القرى في الجبال، فإذا بالشباب من تلك القرية في سيارة ورايحين طلعة، نزل الشباب، صرف للشباب عن مجالس العلماء. والعلماء كبار، ما هو لطلبة علم، فهؤلاء يصدون الشباب عن دروس أهل العلم. وينبغي أن يحث الشباب على مجالس العلماء، لكن إذا كان واحد من أصحاب الحزبيات والجماعات المنحرفة جاء لمحاضرة يجمعون له الشباب من كل مهبة ودب، يحملونهم بسياراتهم جماعات ويستأجرون لهم باصات، هذا يضحك الناس، يأتي بقصص ويقلد النساء، هذه دعوة؟ هذه والله ما هي دعوة. الحرص على دروس أهل العلم، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، والحذر من أهل الأهواء، من أشرطتهم، من مواقعهم، من كلماتهم. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.